بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذه الليلة بعض التوضيح لسفر الركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام، ومنها إلى كربلاء، ومنها إلى المدينة. هذا السفر الذي أشار إليه الحسين عليه السلام في وقت مبكر قبل حصوله وحدوثه، عندما سئل في مكة المكرمة قبل خروجه إلى كربلاء بأن ما معنى حملك هؤلاء النسوة، أي لماذا تذهب معهن؟ دعهن في مكة أو مر من يرجعهن إلى المدينة حتى يكن في حفظ ومأمن. فأجاب الحسين عليه السلام إحدى الإجابات، وهي شاء الله أن يراهن سبايا. بالطبع هناك أيضا إجابات أخرى، لكن ذاك الموقف كان يقتضي هذه الإجابة، وهذا إحنا أشرنا إلى أن إجابات الإمام الحسين عليه السلام لم تكن في كل الأحيان على نسق واحد ولا بشكل من التفصيل متفق، وإنما تختلف بحسب اختلاف المخاطبين والمقام الذي يكون فيه الإمام عليه السلام. مقام الاحتجاج يقتضي كلاماً، بينما مقام الجد والبيان يقتضي كلاما آخر. ليس معنى ذلك أن الأول ليس بصحيح، لا، هو صحيح في حدوده بذلك المقدار ضمن ذلك الظرف يكون صحيحا وتاما بالنسبة إلى هذا الشخص المخاطب، وإلا لم تكن النساء، نساء الحسين لو تركهن في مكة أو المدينة لم يكن في مأمن، لا سيما مع مجيء مجموعة من الولاة الشرسين الذين لم يكونوا يعرفون قيما ولا حواجز ولا قوانين، فمن الممكن أن يحتجزن ويعتقلن. طيب، وحصل هذا أيضا، يعني ليس أنه أمر فرضي، الآن إحنا مو في صدد الاستشهاد عليه، وإلا بنو أمية اعتقلوا نساء واحتجزوهن حتى يرجع واليهن. المطلوب رجل يروح يعتقل امرأة يخليها في السجن، إما ترجع وإما هذه باقية في السجن. لكن إجابة الإمام الحسين عليه السلام تبين أن هذه النساء ضمن المشيئة الإلهية التشريعية التي اقتضت من الحسين النهوض للجهاد، أيضا اقتضت من النساء أن يكن في هذا الركب، وأنه سيحدث عليهن أسر، وأن ذلك الأسر سوف يكون مكملا لشهادة الحسين عليه السلام. شاء الله أيضا مو بمعنى أمر حتمي وجزمي وجبري، لا، مثل ما شاء الله للحسين القتل ولكن باختياره، كذلك شاء لهن مثل هذا الأمر. فكان هذا السفر وكان هذا الانتقال جزء من هذه النهضة، يمثل الجزء الثاني من هذه النهضة التي أكملت فيها نساء أهل البيت ومعهم الإمام زين العابدين عليه السلام، أكملوا بذلك نهضة الحسين وأوصلوها إلى أوسع مدى، وعرفوا الناس بحقيقتها وحقيقة أعدائه. هذه الرحلة المتعبة والمكربة بدأت من اليوم 11 من المحرم سنة 61 بعد الظهر، واستمرت. ذهبوا إلى الكوفة، وصلوا إلى الكوفة في ذلك اليوم التالي فجرا، قيل إنهم خرجوا يوم السبت بعد الظهر ووصلوا فجر الأحد. المسافة بين الكربلاء والكوفة بحسب مقاييس ذلك الزمان 80 كيلو متر بحسب حساباتنا الآن، وبقي السبايا والنساء في الكوفة مدة زمان إلى يوم 19 محرم، ثم خرجوا من الكوفة 19 محرم باتجاه الشام. رح نشرح هذه بشكل الآن من التفصيل، وإنما الآن هذا فهرس. خرجوا يوم 19 محرم، يعني بقوا حدود 7 أيام من يوم 12 إلى 19، وخرجوا في يوم 19 مساء باتجاه الشام، ووصلوا إلى دمشق يوم الجمعة عند الظهر بتاريخ 2 صفر في نفس السنة، من 19 إلى 2 صفر، يعني عندنا كم 13 يوم في المسير كانوا في هذا الطريق. بقوا هناك ثم كروا راجعين على غير الطريق الذي ذهبوا فيه، وإنما رجعوا بطريق آخر أكثر اختصارا، واستغرق منهم 9 أيام، يعني طلعوا يوم 11 صفر ووصلوا 20 صفر من نفس السنة استغرقوا في هذا المسير في هذا الطريق الآخر المختصر مدة 9 أيام. هذا الكلام الذي نقوله سوف يتبين منه أن ما استبعده بعض المؤلفين والعلماء من أنه ما يمكن أن يصير يرجعون يوصلون يوم 40 في كربلاء اللي هو 20 صفار، كيف هذه المسافات الطويلة كيف يقدروا يروحوا خلال هذه المدة ويرجعوا في 40 يوم؟ ولذلك بعض هؤلاء ذهبوا إلى آراء أخرى، إما بعضهم، وهذا جدا كان كلام غريب بالذات فيما يرتبط بعودتهم بعودة السبايا إلى كربلاء، قالوا أصلا هذا في سنة ثانية رجعوا، وهذا جدا بعيد عن التحقيق ولا يمكن قبوله ولا أصل تاريخي له. بعضهم قال لا، رجعوا في نفس السنة، بس سالفة 40 وأنهم التقوا بجابر ابن عبد الله الأنصاري في 20 صفار وحصل ما حصل، وقضية 40 لا، هذه لا يمكن قبولها. هذا ذهب إليه بعض العلماء وبعض المفكرين، وهذا أيضا كسابقه لا دليل عليه. ليش استبعد هؤلاء هالمسافات هذه والرجوع في هذا الوقت؟ باعتبار أنهم لم يلتفتوا ربما إلى قضية نظام السير في تلك الأزمنة، وفي كم تقطع المسافات في تلك الأزمنة. فتصوروا مثلا أنه كما رأيت بعضهم يقول مثلا أنه الإنسان في اليوم الواحد يقطع 44 كيلو كما ورد في الروايات، وذلك مسيرة يوم. فإذا 44 كيلو، وفرضنا أن المسافة من الكوفة إلى دمشق على الطريق الطويل أكثر من 2000 كيلومتر، هذا شقد من الأيام يحتاج إلى 50 يوم، ونفس الكلام في الرجعة يحتاج إلى على الأقل 30 يوم، أكثر أقل. لكن كما قلنا لم يلتفتوا إلى قضية طي الطريق في الأزمنة السابقة وكيف تقاس. وممن رأيت التفت وحقق تحقيقا رائعا في هذا الجانب المحقق الكرباسي حفظه الله في كتابه دائرة المعارف الحسينية. هذا الكتاب من الكتب التي ينبغي أن تدعم، ولو أن إنسانا سألني أريد أن أعمل صدقة جارية للحسين عليه السلام لنصحته بالإنفاق في هذا السبيل. تعال تبنى مثلا مجلد أو أكثر من مجلد، أو تبنى أن تصرف على هذا العمل التحقيقي. الحسينيات خير وبركة، والإطعام خير وبركة، سائر الإنفاقات، المجالس الحسينية خير وبركة، لكن مثل هذا العمل فيه من جهة علم ينتفع به، وفيه أيضا استمرار، لأنه عندما نقدم للعالم صورة الحسين عليه السلام كما هي محققة مرتبة، هذا من أفضل أنحاء الصدقة الجارية. الحمد لله هذا الموسوعة إلى الآن صدر منها 120 مجلد، والخطة مالتها 900 مجلد. لا نعلم في العالم كله أنه في موضوع واحد يوجد 900 مجلد. هذا في موضوع الحسين، إذا الله أمد في عمري مؤلفها
ومشت الأمور كما ينبغي سيكون عندنا 900 مجلد حول الحسين، وفيها علم كثير وقسم كبير منه في غاية الدقة والتحقيق. إذا واحد يريد يعمل عمل خير في قضية الحسين يتبنى مثل هذه الأمور. على أي حال، ممن رأيت التفت إلى نقاط مهمة وراح وراها في هذه الجهة وتتبع حركة الركب الحسيني منزلا منزلا بحسب ما عنده من، يعني طلعوا من الكوفة وين راحوا بعد الكوفة، وقفوا لو مشوا بعد ذاك المنزل راحوا منزل آخر، وهكذا بين الكوفة مثلا ودمشق 37 منزل بين قرية وبين بئر وبين مكان، وهذه كلها تتبعها بالجغرافيا وبالتاريخ وباليوم أيضا، وصلوا هاليوم إلى هذا المكان. طيب، لكن لفهم هذا يحتاج إلى مقدمة أخرى نشير إليها، وهي أنه كيف كانت المسافات تقطع في تلك الأزمنة. إذا واحد عرفها فقد استلم بيده المفتاح لمعرفة الحقيقة. بالنسبة إلى سير الناس في ذلك الوقت، كان إما مشيا على الأقدام من مكان إلى مكان، يروح مشيا على الأقدام، هذه طريقة من طرق السير في ذاك الوقت، ولكن الأكثر أنهم كانوا يركبون على النياق، على الإبل، وهي أي الإبل لما فيها من مميزات تمكنها من قطع الصحاري بشكل ممتاز، وقد ينتقل بعضهم على الحصان، وهو وإن كان أسرع إلا أنه ليس بكفاءة الإبل في قطع المسافات الطويلة وحمل الأثقال والأحمال وما شابه ذلك. الإنسان لما يسير بنفسه على قدميه، معدل الذي يطويه في بياض النهار حدود 8-9 ساعات هو قريب من 44 كيلومتر، 44 كيلومتر، بمعدل أن الإنسان يقطع في كل ساعة حدود 8 كيلومتر تزيد أو تقل. طبعا سيختلف الحال إذا واحد يمشي ويركض أو واحد يتريث، لكن المشي العادي هو هذا. وعلى هذا صار حكم السفر عندنا الإمامية، وإن كان بعض المذاهب الأخرى يخالفوننا فيه، أنه إذا شغل الإنسان بياض يومه في السير فهذا قطع المسافة الشرعية، اللي هي تبلغ بحساباتنا الآن 44 كيلومتر، هذه يطويها الإنسان في مسيره العادي خلال 8-9 ساعات أو أقل من 9 ساعات، تقريبا 44 كيلومتر، هذا سير الإنسان العادي ماشيا على قدميه. قلت يمكن أن يزيد سرعته، يوصلها إلى أكثر من هذا، توصل إلى 50، إلى أكثر من 50 كيلو، لكن هذا قليل لأنه متعب. السير الطبيعي للإنسان هالمقدار. نجي إلى النياق والإبل. معدل سير الإبل في الساعة 20 كيلومتر تقريبا، 20 كيلو تقطع الإبل في الساعة الواحدة، والغالب أنها كانت تمشي في الأسفار القديمة مقدار 8 ساعات أو تزيد قليلا، فيصير مقدار ما تقطعه الإبل والنياق في اليوم الواحد، اليوم الواحد يعني نقول 8 ساعات، 8 ساعات. أحيانا يبدأون من السحر، لا سيما في أوقات القيض الشديد، ما تمشي الإبل في وسط النهار تتعب 8 ساعات، فيبدأون مثلا قبل الفجر بساعتين. وأكثر سير الإبل في أيام الحر هو في ذلك الوقت. خرج الحسين عليه السلام من المدينة سحرا، سحرا يعني قبل الفجر بساعتين، فيظل تمشي هذه الإبل إلى مقدار 8 ساعات. بعد ذلك يجلس، ينزلون في منزل، يستريحون، يستقون إلى آخره، إلى أن يبدأ السير الثاني. فتقطع الإبل حوالي 160 كيلومتر في 8 ساعات. لما يصير عندنا هذا معلوم، راح يصير لنا الأمر بسيط واضح. افترض مثلا إذا قلنا أنه راحوا إلى الكوفة من عصر ذلك اليوم، وصلوا إلى فجر اليوم الثاني 80 كيلو، يعني خلال 5 ساعات تقريبا وصلوا هناك، وبطبيعة الحال لا بد أن يباتوا شيئا من الوقت في الليل، فهل مقدار هذا يتناسب مع سيرها؟ علما بأنه أحيانا يبطئون من سير الإبل. الإبل سيرها الطبيعي هو هكذا 20 كيلومتر في الساعة، بس أحيانا قد يبطئها، وأحيانا كما في السباقات لا يسوقها فتسوق أكثر من هذا، أكثر من 20 كيلومتر. لكن هذا مو سير القوافل، هذا سير السباق. سير القوافل الطبيعي لا هو مسرع كثير ولا مبطئ، 20 كيلومتر في الساعة، فثمان ساعات تقريبا هي 160 كيلومتر. لما يكون عندنا هذا أن 160 كيلومتر تزيد قليلا أو تقل بحسب الظروف، آنئذ ستكون المسافات هذه جدا متطابقة مع ما ذكره المؤرخون والمحدثون في السيرة الحسينية من هذه المراحل. أنه لنفترض خرجوا من يوم 19 ووصلوا يوم 2 صفر، يوم 19 و2 صفر يعني 13 يوم، 13 يوم إذا تقسمها، إذا تقسم الكيلومترات اللي يفترض أنها طوتها هذا المسير الطويل، لأن إلى الشام من دمشق، من الكوفة إلى الشام أكو 3 طرق، طريق طويل كلش، وطريق متوسط، وطريق قصير يمر بالصحراء. الجماعة اختاروا الطريق الطويل في الذهاب لأكثر من جهة، لجهة أنه يفرجون الناس على السبايا ويحتفلون في كل مكان، مع أنه مو كل المناطق استقبلت الجيش الأموي اللي كان مع الركب الحسيني بترحاب. قسم من القرى والبلدات والأماكن أصلا أغلقت أبوابها في وجوههم غضبا منهم. بعضهم رموهم بالأحجار، رموا الجنود بالأحجار، والبعض الآخر لا، مثل تكريت مثلا ينقلون أنه استقبلوهم بالترحاب، ويعني كانوا مؤيدين لما حصل. طيب، وأماكن بينما حلب مثلا لا، قاوموا الأمويين ورموهم بالأحجار ولم يمكنوهم من الدخول إلى الداخل حتى باتوا على أسوار حلب كما قالوا، وهناك أسقطت فيما نقل إحدى زوجات الحسين عليه السلام جنينا لها، والآن موجود هناك آثار للركب الحسيني ومجيئه. لما تشوف مثلا تقسم 2100 كيلومتر اللي هو هذا حسبها كما قلت المحقق الكرباسي في كتابه، عند أكثر من كتاب في هذا الجانب، تاريخ المراقد المقدسة، تاريخ المراقد 5 مجلدات لمن أراد الاطلاع، وفيه أيضا عدد الكيلومترات بين كل مدينة ومدينة أخرى، لما تحسبها كلها تشوف 2100 كيلو في الذهاب، تقسمها على عدد الكيلومترات التي تقطعها الإبل في كل يوم اللي هو 160 كيلومتر، تشوفها تناسب 13 يوم، 13 يوم إلا قليل تصير. طيب طبعا هاي لازم تضيف إليها أنه في بعض الأماكن كانوا يتوقفون يتزودون، واليوم مو كله يمشون كما ذكرنا، يمشون فترة معينة ويريحون. لما تشوف أيضا بعدين في طريق الرجوع، طريق الرجوع اختلف من ذلك الطريق اللي 2100 كيلو متر تقريبا إلى طريق آخر ليخترق بادية الشام، صار 1500 وشيء من الكيلومترات، وهذا أيضا له سبب ليش اختاروا هذا الطريق راح نقولها بعد شوية. 1500 كيلو لما تجي تشوف أنه خرج هؤلاء من دمشق إلى كربلاء وقطعوا المسافة في 9 أيام، تقسم هذا المقدار من الكيلومترات على قطع الإبل للطريق، تشوفه يتوافق تماما مع هذه الأيام التي ذكرها المؤرخون أنهم خرجوا بها التاريخ ووصلوا إلى هذا التاريخ، فما في هناك أي استبعاد لمثل هذا الأمر مما ذهب إليه مثلا باحثون وافترضوا سنة ثانية، لعل قسما منهم تصوروا أنهم كانوا يمشون على الأرض سيرا على الأقدام، بالفعل إذا سير على الأقدام ما يوصلون، لأن أقصى ما يقطعه هؤلاء يوميا هو 44 كيلو، 44 كيلو في الروحة إذا تقسمها على 2100 كيلو هذا بعد أنت لازم تتحدث عن 50 يوم، فالرجعة إذا تقسمها كذلك تتحدث عن أيام كثيرة تتجاوز المدة المعينة، لكن هذا غير واقعي. أولا لأنه لا يستطيع هؤلاء أن يمشوا طول هالمسافة، يهلكون 2000 كيلو متر، أطفال ونساء ويتامى وصغار وصبية، ما ممكن. ولم يذكره التاريخ، وإنما كانوا على النياق، كانوا على هذه الإبل، والإبل تقطع المسافات في مثل هذه الفروض. اختاروا الطريق الطويل في البداية كما ذكرنا 2100 كيلو متر، باعتبار أن نشوة النصر عندهم كانت عالية، والآن جايين حتى يستعرضوا انتصارهم ويبشروا بهذا الانتصار ويشمتوا ويفرجوا الناس أنه ترى ديروا بالكم أي واحد اللي يتحرك على السلطة الأموية هذا مصيره وهذا مصير أهله. لما رأوا أنه أولا هناك مقاومة من قبل بعض البلدات وهي غير قليلة، هي تحتاج إلى توضيح وتظهير، قسم كبير لعل نصف المنطقة هذه اللي مروا عليها حدود 37 أو 36 بلدة ومنزلك ومكان، لعل نصفها لم تستقبلهم، وبعضها حاربهم وبعضها واجههم. طيب شافوا أن القضية ليست هكذا. أضيف إليه فيما بعد أن نفس يزيد تنصل من مقتل الحسين عليه السلام، قال مو أنا اللي قتلته ولا أنا أمرت به ولا رضيت عن ذلك، ولو شاورني ابن زياد وعمر ابن سعد لكان له شأن آخر وهكذا. وهذه الفكرة اللي انتشرت عنده قسم ممن يبرئون يزيد بن معاوية في هذه الأيام من دم الحسين عليه السلام، وتحدثنا عن موضوعهم فيما سبق من الليالي. الآن صارت القضية انقلبت عليه، ما في مجال بعد للتشمت، ما في مجال للاستعراض، ما في مجال لأن يبين أن هذا نصر، لازم بسرعة بسرعة يرجعهم إلى مكانهم ويطوي القضية. فسوى كم شيء، واحد وكل بهم النعمان ابن بشير الأنصاري، نعمان بن بشير الأنصاري من الأنصار، وهو ووالده من الأنصار القلائل الذين كانوا على غير الخط العلوي، وبالذات هو، وكان يعير النعمان بن بشير أنه الوحيد من الأنصار ممن تحالف مع معاوية وصار وياه، وذاك معاوية ما أعطاه فترة من الزمان ولاية الكوفة وبعض الأماكن الأخرى في قضية مسلم ابن عقيل يجي ذكر إليه، وبقي إلى زمان مجيء عبيد الله بن زياد وأخذه السلطة منه. لكن في الإجمال، في الإجمال لم يكن قاسيا مع أهل البيت عليهم السلام، بل إن ابنته كما ذكرنا في وقت من الأوقات وهي زوجة المختار الثقفي كانت موالية لأهل البيت عليهم السلام، وكانت محبة لهم، وكانت ثابتة القدم في تبرئة زوجها في مقابل تشويه سمعته من قبل الأمويين ومن قبل الزبيريين. عمرو بنت النعمان ابن بشير كانت ثابتة، هو أيضا لم يكن قاسيا، كان مع بني أمية لكن هي درجات، أكو واحد مع بني أمية ومثل الشمر، واحد آخر مع بني أمية ولكن كالنعمان ابن بشير. طبعا هذا ما يبرر إلى يعني نحن لا نقول أنه هو إذا ناج وعلى صواب، لا، ولكن مع ذلك نقول كان رقيق الجانب على أهل البيت، إما لأن أصولها أنصارية ومعرفته بالمدينة ووضعهم ومكانهم، وإما لأنه رأى مظلوميتهم على الطبيعة، والإنسان حتى إذا كان سليم العقل والفكر يتفاعل مع المظلوم حتى لو لم يكن يؤمن بأفكاره. فأحسن عشرتهم في الطريق. الآن يراد بسرعة طي هذه الصفحة، فمو مناسب رجعوهم على نفس الطريق الطويل في نفس القرى، بعض القرى عارضت، بعض القرى حاربت، بعض القرى أغلقت أبوابها، فجاءوا بهم من طريق بادية الشام اللي هذه كانت فيها حدود 9 منازل، 9 أماكن ينزلون فيها، فكان بمعدل كل يوم ينزلون في منزل واحد، وطووا الطريق بهذه المسافة. ثم بقوا في كربلاء عدة أيام، وخرجوا من كربلاء ليصلوا إلى المدينة المنورة في 8 من شهر ربيع الأول. استغرقوا فيها المسير قريب من 14 يوم، بعضها أيضا كانت بسبب أن الإمام زين العابدين عليه السلام خيم خارج المدينة المنورة ولم يدخلها لفور وصوله، وإنما خيم خارجها وصار نوع من التحشيد والتعبئة الاجتماعية لتعزية الإمام عليه السلام بأبيه الحسين صلوات الله عليه. فهذا الركب الحسيني على من كان فيه أفضل الصلاة والسلام والتحية كان خلال هذه الرحلة تقريبا 58 يوم من 11 محرم إلى 8 ربيع الأول. وجه الملاحظة التي نحن نلاحظها والتي نحن بصدد تصحيحها عند قسم من الناس، ولو هذا البحث عادة يكثر طرقه وذكره في زيارة 40، غالبا في ذاك الوقت يقولوا كيف أنه رجعوا في يوم 40 إلى كربلاء والحال أنه المسافات بعيدة والأماكن غير متدانية ووسائل السفر والسير لم تكن كما ينبغي، فما محتمل أن يرجعوا خلال 40 يوم. ذكرنا هنا مفتاح حل الموضوع هو أن تعرف كيف كان هؤلاء يسيرون. كان بعض هؤلاء يركبون الخيل مثل يعني الجنود ومن كان في حراسة ركب السبايا كانوا يركبون الخيل، والخيل أسرع، يعني معدل سيرها الطبيعي 25 كيلو متر في الساعة، ولكن الخيل ليس له قوة احتمال الإبل في السير الطويل، يتعب بسرعة، بينما الإبل تسير 8 ساعات بشكل اعتيادي ولا تكل، بس لابد أن تريح حتى لا تتلف. نشير هنا أيضا إلى أن هناك طريقة كانت مستخدمة في ذلك الزمان من الإسراع، وهي كانت تعتمدها الدولة في ذاك الوقت، وهي ما يسمى بالبريد. البريد كان يوصل أسرع مما يصل فيه القوافل، ولذلك لما مات معاوية في 15 رجب، مات في 15 رجب، وصل الخبر إلى المدينة في 25، في يوم 25 من رجب، يعني خلال 10 أيام تقريبا، مسافة من الشام إلى المدينة، وهي تستغرق المفروض أكثر من هذا المقدار إذا تحسب بمقاييس 160 كيلو متر للدواب للإبل. هناك كان عندهم شيء آخر لنقل الرسائل أو شيء من هالقبيل، وهو ما يسمى بالبريد. وذلك أن الدولة في ذلك الوقت كانت قد أقامت على رأس كل منطقة ومنطقة أخرى، يعني كل 22 كيلو متر تقريبا بحسب مقاييسنا، محطة حسب تعبيرنا تابعة للدولة، خلون فيها مثلا ناقة أو ناقتين، وخلون فيها واحد أو أكثر ممن يركبها وآخر يسوسها وهكذا. فيجي هذا الشخص جايب الرسالة مثلا من الشام، يسير فيها أيضا بسرعة، حتى لو تعبت الناقة هي ما رح تمشي طول اليوم، رح تمشي مثلا محطتين، 3 محطات، 4 محطات، ويسلموه الرسالة عنده ذاك صاحب المحطة. فالدابة مستريحة ومطعمة، يعني قد أكلت واستراحت، فيأخذ الرسالة وينطلق بها بسرعة. هذا قد يكون أسرع من 160 كيلو متر، ويقدروا أيضا يسيرون ليل ونهار، ما يكتفون ب8 ساعات، لأن مو كل على ناقة واحدة أو على بعير واحد، وإنما على حيوانات متعددة، فماكو تعب إلها، ماكو إهلاك وإنهاك لها. هذا سير غير اعتيادي، سير سريع، عادة البريد يستخدمونه. أما مثل القوافل فكانت هكذا، ولهذا نحن لا نجد أي استبعاد من قضية سير ركب السبايا من الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى كربلاء مرة أخرى، وأنهم وصلوا في يوم 40 وعملوا المراسم المعتادة. لا نرى أي استبعاد، بل الدليل قائم عليه، والحساب بالكيلومترات أيضا موجود كما ذكره في دائرة المعارف الحسينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحوال الحسين وأهل بيته، وأن يوفقنا للاقتداء بهم، وأن يكرمنا بشفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة هي ليلة 13 من محرم الحرام، التي في صبيحتها قدم الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام لدفن والده الحسين سلام الله عليه، فيما نعتقد ذلك على الرأي المعروف عند شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، من أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي تولى دفن والده الحسين، بناء على أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، حتى بما يشمل قضية الدفن إذا قلنا، وبناء أيضا على ما ثبت من الروايات الواردة والمعتبرة عندنا، كما في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام وهي معتبرة استدل فيها على أنه هو أي الإمام الرضا تولى تجهيز أبيه موسى بن جعفر، مع أن الإمام الكاظم كان في بغداد بينما كان الإمام الرضا في المدينة، فقال: إن الذي مكن علي بن الحسين أن يأتي من الكوفة وهو أسير محبوس إلى أبيه في كربلاء حتى تولى تجهيزه مكنني من أن ألي أمر والدي. فأثبت بهذه الرواية أمرين: واحد، أنه هو تولى أمر أبيه موسى بن جعفر مع بعد المسافة بين بغداد والمدينة، وأثبت أيضا أمرا آخر وهو أن الإمام السجاد تولى دفن والده الحسين سلام الله عليه. سواء قلنا بأن الأمر أمر غيبي في مثل طي الأرض وما شابه ذلك، واللي هذا أمر حتى لبعض عباد الله الصالحين موجود، فما ظنك بالأئمة المعصومين، أو حتى لو قلنا بأن الأمر أمر طبيعي هو لا يحتاج فيها المسافة 80 كيلومتر إلا إلى 4 ساعات 5 ساعات من السير، وإن كنا نعتقد بأن القضية فيها جانب غيبي وإلهي، لكن حتى لو قلنا أمر طبيعي ما في استبعاد. فقيل إن بني أسد لما هدأت المعركة وانسحب الجيش يوم 11 راحوا، يوم 12 ماكو خبر، بنو أسد كانوا أطراف الغاضرية وقد نزحوا من أماكنهم الأصلية تحت تهديد الجيش الأموي أن يهاجمهم، الآن لا يسمعون أصوات، تدري الصحراء خصوصا في الليل عادة الصوت فيها يكون مسموع، الآن صار ليلتين ماكو خبر ماكو صوت، لا صهيل خيول ولا زعقات رجال ولا غير ذلك. فقالت بعض النساء لرجالهن أنه قوموا شوفوا ما الذي يجري، ما الخبر، صاير هناك شو، ماكو خبر أصلا. فقال الرجال: نحن نخشى على أنفسنا أن إذا ذهبنا يصير علينا مكروه إذا هم موجودين، لكن أنتم روحوا على أساس أنكم تستقون، تجلبون الماء من الشريعة من الفرات وتجيبوا لنا الخبر. جاءت النساء وإذا بهن يرين تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزاكية، هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وذاك على شماله، هذا مقطوعة يداه وذاك مقطوع رأسه، وقد سفت عليها الرياح من كل جانب ومكان، فنحن وصحنا وبكينا ورجعنا إلى عيالهن إلى رجالهن، إحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيار، أوصال كلها مقطعة وتصطاع أنوارا مقطوع حتى خنصرة من جف ليمي، ويما ولد مثل البدور نوري تلالة، كثر الضرب والطعن ما غير جماله، ما تنحصج روحه مقطع بعد، شلون تنحصج روحه، ما تنحصج روحه مقنطر على شماء، الله يساعد قلوب هل فقدتها الاثنين، وفطر مراير نجسايا يم الشريع مذبوح لكن ذبحته والله فجي حتى من الزندين شفينا قطيعة صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. لما سمع الرجال ذلك قاموا جاءوا إلى حيث المعركة فها لهم ما رأوا وأخذوا يعدون العدة لدفن الأجساد. هذا واجب كل مسلم على مسلم الآخر، فكيف إذا كان هؤلاء من نسل رسول الله وفيهم ابن بنت رسول الله وأصحابه وأهل بيته؟ لابد أن يبادروا إلى أن يدفنوهم، لكن كيف يدفنون هذه الأجساد وهي بلا رؤوس؟ وكيف يتعرفون عليها؟ بينما هم حائرون وإذا بهم يرون رجلا أفديه من رجل من جهة الكوفة جاء مسرعا قد ضيق لثامه لكي يدفن أباه. عندما رأوا ذلك تأخروا عن الجثث، خافوا أن يكون ذلك من بني أمية. لما جاء إليهم قال لهم اشعدكم واقفين صفوف، قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف مبخوتين. قال لهم دوخروا الخوف واحشوا شعدكم تحومون بالحومة. قالوا لا يا هالقاصد بهالحين نخبرك بالخبر، من حيث مبخوتين جينا لدفن الحسين وهل الطيبين بدر بالتم وتزهر بالوغع لومة. عندها نزل إلى عن ذلك عن تلك الدابة إلى الأرض، أمرهم بأن يحفروا حفيرة للحسين وأخرى لأنصاره وثالثة لحبيب ورابعة لبطل العلقمي، وأخذ يدفن الأجساد. دفن أولئك، ولكنه بدأ بوالده، أخذ يجمع أوصاله، نادى يا بني أسيد علي ببارية. ماذا تصنع بالبارية؟ جمع كل أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها بالسهم. ما بقى غير الكريم على الرموح يرعى الحرايام. جاءوا له بالبارية، أخذ يجمع أوصال أبيه ثم وضعه في تلك البارية مع أوصاله المقطعة، ثم حملت جنازة الإمام سلام الله عليه. أنا وأنت نشيعها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. رفعت الجنازة من موضعها إلى حيث مدفنه الشريف، فأنزله الإمام سلام الله عليه إلى ملحودة قبره، ثم أكب عليه أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرا، أما حزني فسرمد 40 سنة بأبي وأمي، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. من مستحبات الدفن أيها الأحباب، من مستحباته أن يوسد الدافن خد المتوفى على التراب. هنا نسأل يا زين العباد، هل وسدت خد أبيك على التراب؟ لا، لم يعمل بهذه السنة في ذلك اليوم، لأن رأسه كان على رمح طويل يدار به في أزقة الكوفة. أيوا حسينا، أويل حين ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحال بدال الجفن والتابوت، لف بباريا وشال ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصا. عجب منا على قبرا قلبا من شطر شطرين، لا قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بكترة والجسد مات. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شدادي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات وحوائج من سألنا الدعاء يا رب العالمين. اشف اللهم المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا ومن السامعين ومن المؤسسين هذا القليل بخير قبولك الجميل يا أرحم الراحمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وأرسل من هذا المكان الشريف إلى أرواح آبائهم لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن روحا وأجرا وثوابا. اللهم أعلي درجاتهم وأوسع في أرزاق الأحياء منهم يا رب العالمين. تقبل اللهم منا ومن الحاضرين والسامعين، واحشرنا في شفاعة الحسين، واجعلنا مع الحسين وأنصار الحسين إنك على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وممن يسمع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.